إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نتابع شرح موطأ الإمام مالك، وكنا قد انتهينا في كتاب الأقضية من الموطأ إلى باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول، إن كان استكرى الدابة البدأة، فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له.
نعم. في هذا الباب يذكر الإمام مالك رحمه الله مسائل تتعلق بالإجارة. فإن الكراء كراء الدابة يعني إجارتها واستئجارها، وأورد فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: في الرجل يستكري الدابة على أن توصله إلى مكان معين، فإذا أخذها المستأجر من صاحبها وتعدى بها المكان المعين فعلى المستأجر الأمور التالية: الأمر الأول، عليه أن يدفع زيادة على الأجرة الأصلية، أجرة هذه المسافة التي زادها، هذا واحد. اثنين، يخير صاحب الدابة إن شاء أن يأخذ الأجرة معها أجرة هذه الزيادة والدابة تبقى له، وإن شاء يأخذ الأجرة مع أجرة هذه الزيادة ويأخذ ذاك الدابة ويأخذ هذا الآخر المستأجر الدابة. ليش؟ لأنه تعدى بها وخاطر بها، لأنه تعدى بها وخاطر بها. فالإمام مالك يقول هو يخير بين هذا وهذا. نقرأ كلامه، يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة، يعني يستأجر إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته للمكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول. يعني لو فرضنا أنه آجره من هذا المكان إلى هذا المكان بمئة ريال، ثم لما أخذ المستأجر الدابة مشي وزاد عن المكان اللي اتفقوا عليه، وهذه الزيادة مثلا قيمتها مئة ريال أو خمسين ريال، فللمؤجر الأجرة اللي اتفقوا عليها المئة زايد الزيادة، زايد الزيادة، والدابة ترجع له، والدابة ترجع له ويقبض دابته وله الكراء الأول. وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البداء، يعني إن استكرها بس المشوار واحد، استكرها بس المشوار واحد، ثم بعد ذلك اتركها عند أحد ويجي صاحب الدابة يأخذها، خلاص. فماله إلا الأجرة هذه مع الزيادة، وذاك يشتري الدابة لأنه تجاوز بها وخاطر، وقد يتضرر صاحب الدابة لو أنه استرجعها في هذا الوقت لأنه ما يقدر يوصل لها، لما يزيد في المسافة يخرج عن الحد إلا في وكيل لصاحب الدابة يقدر يقبضها منه. فهو بالخيار، أن صاحب الدابة ممكن يقول: يا أخي أنت وصلتها المنطقة ما لي فيها وكيل، فاديني قيمتها واديني أجرة الطريق اللي اتفقنا عليها واديني أجرة الزيادة، خذ الدابة لأني أنا ما أقدر أروح لهذا المكان، لأني أنا ما أقدر أوصل لهذا المكان ما لي فيه وكيل، وعشان أجيك لهذا المكان أو أحرك وكيلي لهذا المكان راح أخسر السيرة الشغلة علي بزايد. إن رضي صاحب الدابة قال: لا خلاص أنت فين، أنا في هذا المكان، أنا أجيك وأتحمل الكلفة هذه، ترجع لي دابتي، تعطيني الأجرة اللي اتفقنا عليها وتعطيني الزيادة، تعطيني الزيادة. المسألة الثانية، إذا كان اتفقوا على أن الأجرة رايح جاي، يعني يوصلوا ويرجعوا، يوصلوا ويرجعوا، يقول في هذه الحالة إذا تعدى يخير صاحب الدابة بنفس الخيارين السابقين، لكن ليس له الأجر كامل، الأجرة كاملة، إنما له نصف الأجرة، لأن الأجرة صارت مقسومة على اثنين، أجرة الروحة وأجرة الرجعة. فبما أنه راح وتعدى فيقول له: أنا لي منك نصف الأجرة ولي منك قيمة هذا الزيادة اللي أنت زدتها، وأنا أجي أسترجع الدابة ما في مشكلة، أنا أجي أرجعها، خلاص. أو يقول له: يا أخي ترى أنت تعديت وأنا ما لي وكيل هنا يقبضها منك وتعب علي أني أجيك، خلاص أنت أرسل لي قيمة الدابة وأجرة نصف الأجرة اللي احنا اتفقنا عليها وانتهينا، خلاص أنت حر، وأجرة الزيادة اللي أنت زدتها. هذه المسألة الثانية. شوفوا كلام الإمام، يقول: فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما يربي الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداء ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلى نصف الكراء الأول، يعني على ما اتفقوا عليه. فيصير إذا تعدى برضه هو بالخيار صاحب الدابة، يقول له: أنا ما أقدر أجي أستلم الدابة من هناك، ما عندي وكيل ومشكلة علي. أو يقول له: خلاص أنا أجي، تعطيني نصف الأجرة مع الزيادة، خلاص. المسألة الثالثة، يقول: ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. هذه المسألة اللي احنا نبهنا عليها في عقود الإجارة المنتهية بالتملك. إيش قلنا من ما يبطل هذا العقد؟ أن صيغة العقد المكتوبة في عقود التجارة المنتهية بالتملك تعامل المستأجر كأنه مالك، فإذا أصابت السيارة أي ضرر على مين يكون؟ في الشرع إذا كان هذا عقد إجارة يكون على المؤجر، لكنهم في العقد يجعلونه على مين؟ على المستأجر. فله عقد إجارة صحيح لأنه بنوده تخالف عقد الإجارة. أهو شوف الإمام مالك، وهذا محل اتفاق وإجماع، أن الإنسان لو استأجر دابة إلى محل ثم هلكت الدابة في الطريق، قيمة الدابة وكلفة هذا على مين؟ على صاحب الدابة، مو على المستأجر، لأنه هو استأجر نفعها وعمل باللي استأجره، ما حصل منه أي تفريط، ما حصل منه أي تفريط. فأي ضرر أصابها، أي شيء لحقها في الاستعمال العادي، على مين؟ على مؤجر العين. لكن هما في العقود لا، يقولوا لك هذا عقد إجارة وبنوده تحملك كل المسؤولية، بنوده تحملك كل المسؤولية. فما هو عقد إجارة؟ حقيقة بنوده ما هي عقد إجارة. هذا من الأشياء اللي خلت العلماء يقولوا عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على هذه الصفة له عقد إجارة وله عقد بيع. أما أنه ما هو عقد إجارة، فأهم بند هو هذا، أنه بنود العقد أن الضرر كله على المستأجر. طيب ما هو عقد بيع؟ قال إيوه، لأنه يجعلون لهم التصرف في هذه العين، كلما تأخر في السداد قسط. ما يجي يلاقي الواحد السيارة متحركة من جنب البيت، محتفظين هم بمفتاح وعندهم جي بي اس متصل بالسيارة يحدد محلها، يوصلوا للسيارة ويشغلوها ويمشوا. ايش يقولوا؟ سيارتنا احنا، ما ملكناك هي. البنود بنود بيع، والعقد اسمه، فله عقد إجارة وله عقد بيع. واضح ايش الإشكالية في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؟ هذه هي الإشكالية، أنه ما أصاب العين المؤجرة من ضرر هو على مين؟ على المؤجر وليس على المستأجر، إذا لم يفرط المستأجر، وإنما كان في استعمالها العادي. أنا استأجرت السيارة ماشي، الكفر بنشر، الجلدة حقت الكفر صار فيها كذا عليك. طب يا أخي أنا إيش سويت؟ أنا مستأجر، أنتوا تقولوا أنا مستأجر، فليش تحملوني حق الكفرات؟ هذا من الاستعمال، أنا ما فرطت، كل واحد عرضة لهذا، ليش تحملوني هذا؟ حتى تغيير الزيت، تغيير الزيت على مين؟ المفترض على اللي أجرك السيارة مو عليك. حتى البنزين المفترض أنه على اللي أجرك السيارة مو عليك، أنت بس لك الانتفاع، أنت بس لك. لكن هم في عقدهم لا، يجعلوا كل شيء عليك، يقول لك هذا عقد إيجار. لاحظت النقطة هذه؟ وهذا هو، شوفوا كلام الإمام هنا ينبه على هذا الأصل في عقود الإجارة، أنه إذا هلكت الدابة عند من استأجرها فكلفة هلاكها وكلفة ذلك وهو كله على مين؟ على المؤجر وليس على المستأجر. ثم قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة، لما أخذوا الدابة عليه. طيب، مسألة، قال: وكذلك من أخذ مالا قراضا من صاحبه. هذه المسألة مرت علينا في أبواب القراض، وهي قلنا إحنا القراض اسم للشركة تكون بين اثنين، من أحدهم المال ومن الآخر العمل، من أحدهم المال ومن الآخر العمل. فصاحب المال لما أعطى ماله لشريكه في القراض، لما أعطى ماله لشريكه قال له: هذا المال ما أريدك تتاجر به مثلا في السلعة الفلانية، ما أريدك تسافر به للبلد الفلانية، تاجر في اللي تبغاه، لكن لا تتاجر في السلعة الفلانية ولا تسافر للبلد الفلاني. قام الشريك أخذ المال وراح اشترى من هذه السلع، أو أخذ المال وراح يتاجر في تلك البلد، خلاص. طبعا هذا التصرف من الشريك خلاف الاتفاق، فشريكه صاحب المال هو بالخيار الأول أن يوافق على التصرف هذا ويقتسم الربح بينه وبينه، الخيار الثاني أنه يقول له أنا شرط عليك أنه ما تسوي في هذه السلعة تجارة ولا تسافر إلى هذه البلد للتجارة، بما أنك خالفت فأنا مالي يبقى زي ما هو، خسرت ربحت أنا مالي صلاح، أنا أبغى حقي. ومن العلماء من فصل قال إن علم الشريك بفعل شريكه قبل أن يربح أو يخسر فله أن يرجع بأصل ماله اللي دخل فيه، لأنه تصرفه هذا خطأ. وإن علم بعد أن دخل في التجارة ورأى أنه ربح فهو بالخيار، إن شاء يدخل معاه في الربح، وإن شاء يقول له يا أبوي أنا ما أبغى ربح، أبغى سلامة رأس مالي، أبغى سلامة رأس مالي. وبعض العلماء قالوا حتى لو ربح فالربح ورأس المال كله لمين؟ لصاحب المال، لأنه هذا تصرف منه بغير الشرط والاتفاق، بغير الشرط والاتفاق. هذا الإمام يذكر المسألة ويقول: وكذلك من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى، ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. فرع في هذه الصورة تجي مسألة ما يسمى ببيع الفضولي. بيع الفضولي، من هو الفضولي؟ هو الذي يتصرف في مالك بغير علمك، بغير رجوع إليك. يعني أنت عندك سيارة ما تدري إلا جاك وقال لك يا أخي خلاص ترى بعنا سيارتك لفنان بمبلغ كذا وكذا وكذا وكذا، هي سلم السيارة، فأنت تقول له أنا ما كلفتك ولا طلبت منك ولا أنت وكيلي في هذا الأمر، كيف أنت تتصرف زي كذا؟ سيارة سيارتي وأبوي يروح، أنا هذا ما له حق في التصرف. ولك خيار، لك انك تقول طيب خلاص يلا مضيناها، هات الفلوس وخذ السيارة. ففي بيع الفضولي انت بالخيار، انت بالخيار، ان شئت ان تمضيه وان شئت ان لا تمضيه، انت فيه بالخيار. هذا تصرف الفضولي، زي تصرف الشريك مع شريكه، تصرف بخلاف الشركة، سمي فضولي لانه تصرف في حق غيره وتطفل عليه خلاص. فالمرجع هو الرضي فبها ولا فرع. صورة ليست كهذه الصورة لكنها تشترك معها، لو أنت أعطيت إنسان مال وقلت له مثلا روح اشتري لي السيارة الفلانية، ترى شوف يعني قيمتها بحسب الآن المعتاد 10,000 ريال، روح اشتريها لي، فأنت رحت وتشطرت وقدرت تجيب السيارة ب5,000 ريال، هنا ايش سويت انت؟ انت هنا غنمته وتصرفت بما هو لصالحه، مع انه اصل توكيلك انك تاخذ السيارة ب10,000 ريال، فهذا المبلغ طبعا رد عليك، وتصرف هذا الصحيح لانه في الاصل صاحبه ارسله لكي يعمل هذا العمل. وقد حصل هذا في الحديث، فقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دينار ليشتري شاة، فذهب الرجل واشترى شاة بنصف دينار وبالنصف الثاني عمل أمر آخر، فأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف هذا الرجل في الدينار، مع أنه في البداية أمره أنه بالدينار يشتري شاة خلاص. طيب المسألة التي تليها في قول مالك رحمه الله: الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمر به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. وهذا قريب من تصرف الفضولي كما ذكرنا، يعني رجلين أخذوا معهم فلوس اشتروا بضايع، والاتفاق أنهم اشتروا بضاعة معينة، فواحد منهم اتصرف بالفلوس واشترى بضاعة ثانية، فرب المال بالخيار مع الثاني، هذا عنده مال وهذا عنده مال، وهذا أخذ من ماله واشترى به ذيك البضاعة، فهو بالخيار إن شاء يعني يمضي هذا التصرف، وإن شاء يقول أنا اشترط عليك أنه ما نشتري هذا ترجع لي حقي، أنا ما لي صلاح بهذا، تبى تحسبه عليك أحسب. خلاص، هذه آخر مسألة في هذا الباب. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في المستكرهة من النساء. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه.
نعم، القضاء في المستكرهة من النساء. الإكراه هو منع التصرف، يعني أن يحصل العمل منك على كره، أن يحصل العمل منك على كره. خلاص. والاستكراه أنواع، الاستكراه أنواع، نوع منه يقال لصاحبه المستكره الملجأ أو الاستكراه الملجأ، صورته كأن يأخذ إنسان ويقيد وغصبا عنه هو أقسم أن لا يدخل بيت فلان، فيأخذ فلان ويقيد ويدخل إلى بيت فلان، هذا ما مرة ما ليس له تصرف وليس له إرادة، ولا هذا يسموه الإكراه الملجئ، هذا يسموه الإكراه الملجئ. النوع الثاني إكراه لك فيه اختيار، لك فيه اختيار، لكن مثل ما يقولوا أنت فيه بين نارين، أنت فيه بين نارين. طيب، يعني تخشى على نفسك مثلا القتل، تخشى على نفسك الضرب، تخشى على نفسك الحبس، تخشى على نفسك الأذية في أهلك ومالك وعرضك، ها؟ فإما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا. هذا الإكراه، طبعا الإكراه من النوع الأول ما في خلاف بين العلماء أنه من وقع منه الفعل على هذه الصورة لا شيء عليه البتة، مرة ما عليه ولا شيء في الإكراه. إيش الملجئ؟ بحث العلماء كله في الإكراه من النوع الثاني، الإكراه غير الملجئ، التي تبقى للشخص إرادة، ما تبقى للشخص إرادة، ما مو زي الصورة الأولى كفتوه وقيدوه ودوه في المكان اللي هو حلف إنه ما يدخله أو إلى آخره. هذا النوع الثاني من الإكراه هو اللي بيبحث الإمام في هذا المحل، إنه الإنسان يكره على فعل. العلماء تكلموا في مسائل هذا الإكراه، فمثلا قالوا: لا يعد الإكراه مانعا، لا يعد الإكراه مانعا أو مبيحا، ها؟ إذا كان في أن تقتل شخصا مسلما، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه. يعني لا يجوز عندك أن تقول أنا قتلت فلان مكره، عند الفقهاء كلهم لا يجوز أن تتعذر بالإكراه في استباحة قتل شخص. لما تقول أنا مثلا هددت أني أقتل إذا لم أقتله، فنقول الحكم الشرعي أن ترضى بأن تقتل ولا تقتله، لأنها هي نفس ضايعة، إما نفسك وإما نفسه، فلما تقدم نفسك على نفسه؟ والأصل أن المسلمين تتكافأ دماءهم، والأصل أن المؤمنين تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، صح ولا لا؟ فقالوا في هذه الحالة، في هذه المسألة لا يجوز. واختلفوا فيما عدا هذه المسألة، واختلفوا فيما عدا هذه المسألة، هل يصح التعذر بالإكراه مثلا في الضرب، في الحبس، في الإيذاء الذي لا يصل إلى حد القتل، أو لا يجوز، أو أن تتعذر بالإكراه في أن تفعل فعلا محرما لا يجوز؟ ورد أن عمار بن ياسر كانت قريش تتقصده بالضرب وبالأذية حتى يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن قريشا يعني تضربني وتأذيني على أن أنال منك. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده على الإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا الإكراه. وهو وفي هذه القصة يذكر أهل التفسير أنها سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يحصل مثل ما ذكر الإمام صورة إكراه، أن تؤخذ المرأة مغتصبة. الآن مغتصبة يعني كأنها إيش؟ ملجأة. الآن هذه الصورة بذكرها في إكراه إيش؟ ملجأ. أما لو كان للمرأة الخيار لا تسلم نفسها، هذا عند جماهير أهل العلم، لو كان لها خيار لا تسلم نفسها، لكن تؤخذ بدون خيار يعني إكراه ملجأ، يعني إكراه إيش؟ ملجأ. يذكر الإمام في هذه الصورة أن حكومة في زمن عبد الملك بن مروان قضى فيها في امرأة أصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك. يعني أول سؤال يجي في بالنا، يعني حكومة قضى بها عبد الملك بن مروان، إيش وجه الحجية فيها؟ إيش وجه الحجية فيها؟ وجه الحجية فيها أنها أقرت من أهل المدينة. في ذاك الوقت كان في صحابة وكان في تابعين، كان في صحابة وكان في تابعين، أقرت هذه الحكومة، فتقريرهم لها أعطاها حجية. إيش نسميها في الأصول؟ حجية الإجماع السكوتي. أعطاها حجة أنها بهذا تكون من باب الإجماع السكوتي. فهو إجماع منهم أن المرأة إذا استكرهت يعني إكراها ملجئا لم يكن فيها خيار، فيه لها خيار، فاغتصبت، فعندها أول شيء يترتب أنه لها مهر المثل. هذا واحد. طيب الذي فعل يعاقب، يعاقب على اغتصابه ويعاقب على حد الزنا، يعاقب إذا زنى، إذا كان استكراهه في الزنا فيعاقب على حد الزنا بحسب حاله. خلاص، إذا كان بكرا فيجلد 100 ويغرب عام، وإذا كان ثيبا فالرجم. فيعاقب أولا على الاغتصاب ثم يحد بالحد. المسألة القضية الثالثة في هذه الحكومة أن المستكرهة لا تعاقب، أن المستكرهة لا تعاقب، وذلك عند العلماء إذا ثبت من حالها ما يدل على ذلك كالصريخ والبكاء والصوات والدماء ونحو ذلك مما يدل أن هذا الأمر لم يتم برضاها، إنما غصب عنها، يعني أكرهت فيه إكراها ملجئا، أكرهت فيه إكراها ملجئا. خلاص. من فروع هذه المسألة لو كانت المغتصبة أمة مملوكة، ما حكمها؟ حكمها أنه يغرم، ما لها مهر، لكن يغرم المستكره المغتصب بما نقص من قيمتها بسبب فعله هذا، ثم هو يعاقب ويحد الحد الشرعي بحسب حاله. طيب مسألة، لو كان المغتصب المستكره عبد مملوك، فنقول القرش أو القيمة المترتبة في هذه العقوبة على صاحبه إذا لم يسلمه، إذا أراد أن العبد يرجع له فالقيمة عليه، إن كان مهر يدفعها، وإن كان فرق في السعر قبل وبعد يدفعها، ويعني والعبد يأخذ العقوبة حقة التعدي بحسب الحال. خلاص، يأخذ العقوبة بحسب الحال. هذا إذا كان التعدي حصل من العبد، أو يخير صاحب العبد بأنه يسلمه. إيش يعني يسلمه؟ يعني يقول لهم هو العبد، خذوا مكان اعتداءه، خذوا اللي تبوا تسووا فيه سووا، هو لكم. وقضى بذلك الحسن البصري وغيره أن العبد إذا اعتدى فصاحبه بالخيار، إن شاء عوض وإن شاء أسلمه مكان اعتدائه. هذا ما يتعلق بهذا الباب من مسائل أوردها الإمام رحمه الله. الباب الذي يلي إيه؟ ما ذكرنا رمضان هنا، انت خرجت رحت بعيد. هو إذا أكره يتحمل عنها الكفارة، ما عليها شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في استهلاك.
واحدة لحديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله لقد هلكت وأهلكت. فقال: هلكت يعني أنا وقعت في الهلاك، وأهلكت يعني جريتها أن توقع في هذا. فبعضهم فاهم هذا الحديث أنها طاوعته، فلم يقضي عليهم الرسول إلا بكفارة واحدة. وبعضهم قال: لا، هذا يعني أنه هو أجبرها على هذا الفعل، لأنه يقول هلكت وأهلكت، ولم يقض عليه الرسول إلا بكفارة واحدة. وبعضهم قال: لا، هذه واقعة عين، والأصل في وقاعة الأعيان أن تحمل على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن كل من جنى جناية يتحمل كفارتها، يتحمل كفارتها. والرسول إنما اقتصر على بيان حال الرجل لأنه هو الذي جاء يسأل، ويفهم ضمنا حكم المرأة، ويفهم ضمنا حكم المرأة. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال: وسمعت مالكا يقول: في من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.
في هذا الباب الإمام مالك رحمه الله يشير إلى مسألة من الفروق الفقهية، يعني برضو هنا يدخل في باب الفروق الفقهية، وهي مسألة التفريق بين التعدي على الحيوان وعلى العروض والطعام. قال: من تعدى على حيوان غيره فأهلكه فنلزمه بالقيمة ولا نلزمه بالمثل، ما نقول له يلا فرس مكان هذا الفرس، بخلاف من تعدى على المال العروض المال أو الطعام، فنقول له هات المثل، نقول له هات المثل. يقول: والدليل على هذا التفريق السنة وما ورد عن عمل أهل المدينة، السنة وما ورد عن عمل أهل المدينة. طبعا هذه المسألة أيضا محل خلاف، من العلماء من قال الأصل المثل ولا نصير للقيمة إلا إذا تعذر المثل. المالكية يقولوا القيمة مثل المثل، يعني هذا الفرس اللي أهلكه هذا كم قيمته؟ 1000، فبدك تجيب فرس مثله باب 1000، فالقيمة مثل المثل خلاص. لكن بعض العلماء قال: لا، إذا تعدى بفرس عليه أن يأتي بفرس مثله، فإن تعذر أن يأتي بفرس مثله عليه أن يأتي بقيمته. طيب القيمة تحسب على أي حال؟ والله صار مجلسنا فقه إحنا ها فروع ها؟ القيمة تحسب على أي حال؟ القيمة تحسب على أساس سعر الدابة في اليوم الذي أهلكها فيه. إيش سعرها في ذاك اليوم؟ تحسب القيمة على هذا الأساس. طيب لو طعام، لو ذهب أو فضة، لا هنا يرد المثل. طبعا هو يشير إلى السنة، نقول السنة وردت في الطعام زي ما قال. من يتذكر دليل في المسألة؟ ها؟ إيش الصبرة؟ أيوة. لا، في حديث أوضح من هذا. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالس عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت صفية صحفة فيها طعام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فغارت عائشة فرمت الصحفة بيدها، فانكسرت الصحفة سقط الطعام وضاع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم صحفة بصحفتها وطعام كطعامها. ما قال القيمة، قال صحفة كصحفتها وطعام كطعامها. فأمر بالمثلية في الطعام. وكذا المثلية في حديث الربا: البر بالبر والشعير بالشعير والحنطة والتمر بالتمر. فذكر المثلية في الطعام، فهذه السنة. جاءت المثلية في الأطعمة ولم تأتي في الحيوان، فقد كانوا يتبايعون البعير بالبعيرين والخيل بكذا، يعني ما كانت في مثلية في الحيوان. فهذه السنة التي يشير إليها الإمام مالك، وهي العمل الذي كان يجري في المدينة في التفريق بين الأطعمة إذا استهلكت والنقود إذا استهلكت أو العروض إذا استهلكت وبين الحيوان إذا استهلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب كما أورده مالك. ثم ختم الباب بمسألة يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. يعني هو يقول لو أن إنسان وضع أمانة عن شخص مبلغ من المال، وضع أمانة، فهذا الشخص تصرف في هذا المال، باع واشترى وربح، فيقول الربح لصاحب المال ولا للمتصرف؟ هو قال الربح هو للمتصرف. ليش؟ يقول لأن هذا المال في ذمته، هو ضامن له، ربح خسر هو لازم يرد المال لصاحبه إذا ما جاء. على هذا الأساس يكون الربح له. طبعا محل المسألة وفرضها أن صاحب المال لم يشترط عليه عدم التصرف. وكان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، كان إذا جاء أحد يودع عنده مال مثلا نقود أو كذا، يقول له: أنا ما أخذ منك وديعة، أنا أخذ منك دين وأرد لك وقت ما تبغى، وأرد لك وقت ما تبغى. كان يأخذ هذه الأموال ويتاجر بها ويشتري، ألين لما مات رضي الله عنه، مات وبعبارتنا اليوم من أصحاب الملايين المليون، يعني مليونيرات، من أصحاب إيش يقولوا هذا المليونير، مليارات، من أصحاب المليارات. كانت عنده أراضي ومزارع وأشياء كثيرة بسبب هذا، فسدد الديون وسدد يعني أولاده سددوا الديون وسددوا كذا. المهم أنه أصل عمله كان زي كده، إذا جاء واحد يودع عنده أمانة يقول: أنا ما أخذها أمانة، أنا أخذها دين قرض، وقت ما تبغى سدادها أنا أكتب لك ورقة وأديك هذا، ويأخذ المال ويتاجره، ويأخذ المال ويتاجره. لكن لو فرضنا أنه أخذها على هيئة الأمانة وتصرف فيها، فإن الإمام يقول تصرفه صحيح. وهذا قلت لك محله أن لا يشترط صاحب الأمانة عدم التصرف، أو أن يكون المتعارف عليه أن الأمانة ما يتصرف فيها خلاص. أما إذا لم يكن هناك عرف ولم يكن هناك شرط، فيبدو أنه إذا تصرف فيها وهو ضامن لها جاز، والله أعلم. هذا اللي بيحصل الآن في البنوك. البنوك الآن طريقة عملها، اللي له تعامل مع البنوك شوف الورقة اللي يعطوك هي حقة الحساب، دحين يقول لك شوف الورقة حقة الحساب اللي يعطوك هي حسابك في البنك، اللي أنت تحطه إيش يحطه قدامه، دائن ولا مدين؟ مدين، يعني أنت أدنته. واللي أنت تسحبه من فلوسك إيش يحطه قدامه؟ دائن، يعني أنت أخذت من حقك، ملاحظ؟ هم يعملوا هذا العمل، وتصرف البنك يتصرف في هذه الأموال ويدخل بها في مشاريع، في تجارة، يدخل بها في تجارة ويعطي أرباح، هو يدخل فيها في تجارة ويعطي أرباح. فتصرف البنك، تصرف البنك كأنه يعني شريك، ويعطيك من أرباح عمله وشغله بمالك بنسبة معينة، هذا أصل تصرف البنك. لكن إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه البنك ممكن يتصرف بطرق غير شرعية في التجارة، إنه الأعمال اللي يتصرف بها أعمال غير ربحية، إنه الأعمال يعني غير ربحية سائغة شرعا، إنه كذا إنه كذا، فتحصل أمور مخالفة للشرع، عندها يكون أخذ هذا الربح إيش؟ حرام. البنك الإسلامي إيش بيسوي؟ نفس اللي بيسوي البنك هذا، بس يضمن لك إنه ما يدخل لك هي في مشاريع حرام. ترى العملية اللي تتم في البنك الإسلامي هي نفسها اللي تتم في البنك غير الإسلامي. الفرق بين الاثنين إنه البنك الإسلامي يحرص أن تكون العمليات في مال مباح، في عمليات مباحة بطرق عقود شرعية لا تخالف الشرع، ويدخلك شريك ويعطيك من الربح. هذا اللي بيسوي ترى حتى بنك الراجح. ولذلك الناس إيش يقولوا؟ يقولوا ما في فرق، يقولوا ما في فرق، زي ما يسوي البنك هذا يسوي. حتى بعضهم نتكلم معه يقول نفس المحل اللي يتاجر فيه البنك الفلاني والبنك الفلاني يتاجر فيه البنك الفلاني والبنك الفلاني، مما يسمى بالبنوك الإسلامية، يقول نفس القضية. لكن هم لو تأملوا لوجدوا أنه أولا البنك الإسلامي يحرص على أنه العقد يكون بصيغة شرعية لا تخالف الشرع، أنه البنك الإسلامي يحرص أن تكون الأرباح من عمليات بيع وشراء في مواد وأشياء لا تخالف الشرع، أنه إلى آخر ذلك. فهذه هو اللي يراعيها لك البنك الإسلامي. ولا أنت في الأصل، في الأصل يعني كثير من اللي تأملوا أعمال البنوك الإسلامية وأعمال البنوك غير الإسلامية يقولوا ما بينها فرق، ما بينها، يقولوا نفس العملية هنا هنا، هي نفس الصورة، هي لا، هي ما هي نفس الصورة من هذا العمق، هي نفس الصورة بالاتجاه هذا، إنك تشوفهم فعلا بيأخذوا مالك وبتاجروبه، هم بيأخذوا مالك وبتاجروبه. لكن هنا الفرق إنه هذه البنوك الإسلامية تحرص على هذا الأمر، وتلك البنوك لا تحرص على هذا. ولذلك البنوك التجارية بسهولة تقدر ترجع وتخلي نفسها إسلامية بمجرد أنها تخلي عندها لجنة شرعية. إيش عمل اللجنة الشرعية؟ تنظر في شغلتين اثنين، ثلاثة شغلات. الشغلة الأولى في موضوع التجارة، هل هو مما يباح ولا ما يباح؟ فما يجوز تتاجر في الخمور مثلا، ما يجوز تتاجر مثلا في لحم الخنزير مثلا، ما يجوز تتاجر مثلا تدخلوا في شركات في أشياء غير مباحة شرعا، إذن في موضوع العقود. اثنين في صيغة العقود، هذا عمل اللجان الشرعية في البنوك خلاص. إيش الأمر الثالث؟ وهذا الأمر الثالث يوجد في بعض البنوك الإسلامية ولا يوجد في بعض البنوك الإسلامية. إيش هو الأمر الثالث من عمل اللجنة الشرعية؟ ها؟ لا لا، من عمل اللجنة الشرعية وما موجود في كل البنوك الإسلامية متابعة تنفيذ ذلك على العميل. بعض اللجان الشرعية في مكاتبها معزولة بس تنظر في هذا وما تنظر كيف ينفذ ويطبق، عرفت؟ وبعض البنوك لا، حتى بعض ما تسوي العقد يروح للجنة الشرعية تراجعه وتشوف كيف طريقته وكيف وضعه وكيف كذا. هذا سؤالك ولا انت ما كان عندك سؤال؟ ما كان عندك سؤال؟ يا اخي انت ارفع صوتك اليوم ما ادري ايش بقى. ايوه هم كذا بيقولوا، عشان كذا معتبرينك دائن. لا هذا برضو في البنك غير الاسلامي زي كذا، لانك الا اذا انت قلت انا داخل معاكم اني مثلا شريك، عرفت؟ لانه انت تحدد العمليه تبغاها حساب جاري تبغاها كذا بحسب عمليتك. فانت لو حددت انها ما هي حساب جاري، حددت انها يعني ليست مجرد ايداع، حددت انها مثلا شراكه وكذا وتبغى الارباح، الى هنا مظبوط وتسلم من هرجه كل قرض جرى نفعا خلاص. لكن تبقى القضيه الثانيه، قضيه ايقاع العقود وقضيه موضوع العقود. انتبه، يعني انا بحاول زي ما تقولوا اقرب لكم الصوره. لو واحد يسمعني يقول الشيخ بيسطح المساله، انا ما بسطح المساله، انا بقرب لك الصوره، بوضح لك الصوره تمام تفهمها. ولذلك بعض الاخوه اللي اشتغلوا يقولوا يا اخي ترى البنك الاسلامي ترى شغله زي البنك، ما في فرق في الظاهر. ايوه ما في فرق، لكن تعال العقود هل التزم فيها بالصيغه الشرعيه بالشروط الشرعيه؟ هل موضوعها في بيع وشراء او كذا في ما يخالف الشرع ويوافق الشرع؟ البنك الاسلامي ينتبه لك لهذه الامور. واضح هذا الكلام؟ طيب ايوه خلاص كده انتهينا من هذا الباب. اللي بعده في وقت
10 دقائق
خلاص نوقف. نوقف طيب. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذا كانت ايوه اذا كانت عين خلاص ما يقدر يتصرف فيها، لكن لو كانت مال هو حسب شرطه، حسب الشرط. خلاص اذا اديتني 10,000 انا اديك 10,000 انتهينا، هذه امانتك عندي وانا كتب لك ورقه انه هذه امانه عندي. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نتابع شرح موطأ الإمام مالك، وكنا قد انتهينا في كتاب الأقضية من الموطأ إلى باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة. ف فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له.
نعم. في هذا الباب يذكر الإمام مالك رحمه الله مسائل تتعلق بالإجارة، فإن الكراء كراء الدابة يعني إجارتها واستئجارها، وأورد فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: في الرجل يستكري الدابة على أن توصله إلى مكان معين، فإذا أخذها المستأجر من صاحبها وتعدى بها المكان المعين فعلى المستأجر الأمور التالية: الأمر الأول، عليه أن يدفع زيادة على الأجرة الأصلية، أجرة هذه المسافة التي زادها، هذا واحد. اثنين، يخير صاحب الدابة إن شاء أن يأخذ الأجرة معها أجرة هذه الزيادة والدابة تبقى له، وإن شاء يأخذ الأجرة مع أجرة هذه الزيادة ويأخذ ذاك الدابة ويأخذ هذا الآخر المستأجر الدابة. ليش؟ لأنه تعدى بها وخاطر بها، فالإمام مالك يقول هو يخير بين هذا وهذا. نقرأ كلامه، يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة، يعني يستأجر إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان، ويتقدم إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته للمكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول. يعني لو فرضنا أنه آجره من هذا المكان إلى هذا المكان ب100 ريال، ثم لما أخذ المستأجر الدابة مشي وزاد عن المكان اللي اتفقوا عليه، وهذه الزيادة مثلا قيمتها 100 ريال أو 50 ريال، فللمؤجر الأجرة اللي اتفقوا عليها 100 زايد الزيادة، والدابة ترجع له ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البداءة، يعني إن استكرها بس المشوار واحد ثم بعد ذلك اتركها عند أحد ويجي صاحب الدابة يأخذها، خلاص فماله إلا الأجرة هذه مع الزيادة، وذاك يشتري الدابة لأنه تجاوز بها وخاطر، وقد يتضرر صاحب الدابة لو أنه استرجعها في هذا الوقت لأنه ما يقدر يوصل لها، لما يزيد في المسافة يخرج عن الحد إلا في وكيل لصاحب الدابة يقدر يقبضها منه، فهو بالخيار. إن صاحب الدابة ممكن يقول: يا أخي أنت وصلتها المنطقة ما لي فيها وكيل، فاديني قيمتها واديني أجرة الطريق اللي اتفقنا عليها واديني أجرة الزيادة خذ الدابة، لأني أنا ما أقدر أروح لهذا المكان، لأني أنا ما أقدر أوصل لهذا المكان، ما لي في وكيل، وعشان أجيك لهذا المكان أو أحرك وكيلي لهذا المكان راح أخسر السيرة الشغلة علي بزايد. الرضي صاحب الدابة قال لا خلاص أنت فين، أنا في هذا المكان، أنا أجيك وأتحمل الكلفة هذه، ترجع لي دابتي تعطيني الأجرة اللي اتفقنا عليها وتعطيني الزيادة، تعطيني الزيادة. المسألة الثانية، إذا كان اتفقوا على أن الأجرة رايح جاي، يعني يوصله ويرجعه، يوصله ويرجعه، يقول في هذه الحالة إذا تعدى يخير صاحب الدابة بنفس الخيارين السابقين، لكن ليس له الأجر كامل، الأجرة كاملة، إنما له نصف الأجرة، لأن الأجرة صارت مقسومة على اثنين، أجرة الروحة وأجرة الرجعة. فبما أنه راح وتعدى فيقول له أنا لي منك نصف الأجرة ولي منك قيمة هذا الزيادة اللي أنت زدتها، وأنا أجي أسترجع الدابة ما في مشكلة، أنا أجي أرجعها خلاص. أو يقول له يا أخي ترى أنت تعديت وأنا ما لي وكيل هنا يقبضها منك وتعب علي أني أجيك، خلاص أنت أرسل لي قيمة الدابة وأجرة نصف الأجرة اللي احنا اتفقنا عليها وانتهينا، خلاص انت حر، وأجرة الزيادة اللي انت زدتها. هذه المسألة الثانية، شوفوا كلام الإمام يقول فإن كان استكرها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما يربي الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداء ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلى نصف الكراء الأول، يعني على ما اتفقوا عليه، فيصير إذا تعدى برضه هو بالخيار صاحب الدابة، يقول له أنا ما أقدر أجي أستلم الدابة من هناك، ما عندي وكيل ومشكلة علي، أو يقول له خلاص أنا أجي تعطيني نصف الأجرة مع الزيادة خلاص. المسألة الثالثة يقول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. هذه المسألة اللي احنا نبهنا عليها في عقود الإجارة المنتهية بالتملك، ايش قلنا من ما يبطل هذا العقد؟ أن صيغة العقد المكتوبة في عقود التجارة المنتهية بالتملك تعامل المستأجر كأنه مالك، فإذا أصابت السيارة أي ضرر على مين يكون؟ في الشرع إذا كان هذا عقد إجارة يكون على المؤجر، لكنهم في العقد يجعلونه على مين؟ على المستأجر، فله عقد إجارة صحيح لأنه بنوده تخالف عقد الإجارة. أهو شوف الإمام مالك، وهذا محل اتفاق وإجماع، أن الإنسان لو استأجر دابة إلى محل ثم هلكت الدابة في الطريق، قيمة الدابة وكلفة هذا على مين؟ على صاحب الدابة، مو على المستأجر، لأنه هو استأجر نفعها وعمل باللي استأجره، ما حصل منه أي تفريط، ما حصل منه أي تفريط، فأي ضرر أصابها أي شيء لحقها في الاستعمال العادي على مين؟ على مؤجر العين. لكن هما في العقود لا، يقولوا لك هذا عقد إجارة وبنوده تحملك كل المسؤولية، بنوده تحملك كل المسؤولية، فما هو عقد إجارة حقيقة، بنوده ما هي عقد إجارة. هذا من الأشياء اللي خلت العلماء يقولوا عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على هذه الصفة له عقد إجارة وله عقد بيع. أما أنه ما هو عقد إجارة فأهم بند هو هذا، أنه بنود العقد أن الضرر كله على المستأجر. طب ما هو عقد بيع؟ قال إيوه، لأنه يجعلون لهم التصرف في هذه العين كلما تأخر في السداد قسط، ما يجي يلاقي الواحد السيارة متحركة من جنب البيت، محتفظين هم بالمفتاح وعندهم جي بي اس متصل بالسيارة يحدد محلها، يوصلوا للسيارة ويشغلوها ويمشوا، ايش يقولوا سيارتنا احنا ما ملكناك هي. البنود بنود بيع والعقد اسمه، فله عقد إجارة وله عقد بيع. واضح ايش الإشكالية في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؟ هذه هي الإشكالية، أنه ما أصاب العين المؤجرة من ضرر هو على مين؟ على المؤجر وليس على المستاجر، إذا لم يفرط المستاجر، وإنما كان في استعمالها العادي. أنا استأجرت السيارة ماشي، الكفر بنشر، الجلدة حقت الكفر صار فيها كذا، عليك. طب يا أخي أنا إيش سويت؟ أنا مستأجر، أنتوا تقولوا أنا مستأجر، أنا مستأجر، فليش تحملوني حق الكفرات؟ هذا من الاستعمال، أنا ما فرطت، كل واحد عرضة لهذا، ليش تحملوني هذا؟ حتى تغيير الزيت، تغيير الزيت على مين؟ المفترض على اللي أجرك السيارة مو عليك. حتى البنزين المفترض أنه على اللي أجرك السيارة مو عليك، أنت بس لك الانتفاع، أنت بس لك. لكن هم في عقدهم لا، يجعلوا كل شيء عليك، يقولك هذا عقد إيجار. لاحظت النقطة هذه؟ وهذا هو، شوفوا كلام الإمام هنا ينبه على هذا الأصل في عقود الإيجارة، أنه إذا هلكت الدابة عند من استأجرها فكلفة هلاكها وكلفة ذلك وهو كله على مين؟ على المؤجر وليس على المستأجر. ثم قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة، لما أخذوا الدابة عليه. طيب، مسألة. قال: وكذلك من أخذ مالا قراضا من صاحبه. هذه المسألة مرت علينا في أبواب القراض، وهي قلنا إحنا القراض اسم للشركة تكون بين اثنين، من أحدهم المال ومن الآخر العمل، من أحدهم المال ومن الآخر العمل. فصاحب المال لما أعطى ماله لشريكه في القراض، لما أعطى ماله لشريكه قال له: هذا المال ما أريدك تتاجر به مثلا في السلعة الفلانية، ما أريدك تسافر به للبلد الفلانية، تاجر في اللي تبغاه، لكن لا تتاجر في السلعة الفلانية ولا تسافر للبلد الفلاني. قام الشريك أخذ المال وراح اشترى من هذه السلع، أو أخذ المال وراح يتاجر في تلك البلد، خلاص. طبعا هذا التصرف من الشريك خلاف الاتفاق، فشريكه صاحب المال هو بالخيار الأول أن يوافق على التصرف هذا ويقتسم الربح بينه وبينه، الخيار الثاني أنه يقول له: أنا شرط عليك أنه ما تسوي في هذه السلعة تجارة ولا تسافر إلى هذه البلد للتجارة، بما أنك خالفت فأنا مالي يبقى زي ما هو، خسرت ربحت أنا مالي صلاح، أنا أبغى حقي. ومن العلماء من فصل قال: إن علم الشريك بفعل شريكه قبل أن يربح أو يخسر فله أن يرجع بأصل ماله اللي دخل فيه، لأنه تصرفه هذا خطأ. وإن علم بعد أن دخل في التجارة ورأى أنه ربح فهو بالخيار، إن شاء يدخل معاه في الربح، وإن شاء يقول له: يا أبوي أنا ما أبغى ربح، أبغى سلامة رأس مالي، أبغى سلامة رأس مالي. وبعض العلماء قالوا حتى لو ربح فالربح ورأس المال كله لمين؟ لصاحب المال، لأنه هذا تصرف منه بغير الشرط والاتفاق، بغير الشرط والاتفاق. هذا الإمام يذكر المسألة ويقول: وكذلك من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها، وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى، ضامن على الذي أخذ المال وتعدى. فرع في هذه الصورة تجي مسألة ما يسمى ببيع الفضولي. بيع الفضولي، من هو الفضولي؟ هو الذي يتصرف في مالك بغير علمك، بغير رجوع إليك. يعني أنت عندك سيارة ما تدري اللي جاك وقال لك يا أخي خلاص ترى بعنا سيارتك لفنان بمبلغ كذا وكذا 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 هيسلم السيارة. فأنت تقول له أنا ما كلفتك ولا طلبت منك ولا أنت وكيلي في هذا الأمر، كيف أنت تتصرف زي كذا؟ سيارة سيارتي وأبو يروح، أنا هذا ما له حق في التصرف. ولك خيار، لك أنك تقول طيب خلاص يلا مضيناها، هات الفلوس وخذ السيارة. ففي بيع الفضولي أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شئت أن تمضي وإن شئت أن لا تمضي، أنت فيه بالخيار. هذا تصرف الفضولي، زي تصرف الشريك مع شريكه، تصرف بخلاف الشركة. سمي فضولي لأنه تصرف في حق غيره وتطفل عليه، خلاص. فالمرجع هو الرضي فبها ولا فرع. صورة ليست كهذه الصورة لكنها تشترك معها. لو أنت أعطيت إنسان مال وقلت له مثلا روح اشتري لي السيارة الفلانية، ترى شوف يعني قيمتها بحسب الآن المعتاد 10,000 ريال، روح اشتريها لي. فأنت رحت وتشطرت وقدرت تجيب السيارة ب5,000 ريال، هنا ايش سويت أنت؟ أنت هنا غنمته وتصرفت بما هو لصالحه، مع أنه أصل توكيلك أنك تأخذ السيارة ب10,000 ريال. فهذا المبلغ طبعا رد عليك، وتصرف هذا الصحيح لأنه في الأصل صاحبه أرسله لكي يعمل هذا العمل. وقد حصل هذا في الحديث، فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دينار ليشتري شاة، فذهب الرجل واشترى شاة بنصف دينار، وبالنصف الثاني عمل أمر آخر، فأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف هذا الرجل في الدينار، مع أنه في البداية أمره أنه بالدينار يشتري شاة، خلاص. طيب المسألة التي تليها في قول مالك رحمه الله: الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمر به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. وهذا قريب من تصرف الفضولي كما ذكرنا، يعني رجلين أخذوا معهم فلوس اشتروا بضايع، والاتفاق أنهم اشتروا بضاعة معينة، فواحد منهم تصرف بالفلوس واشترى بضاعة ثانية، فرب المال بالخيار مع الثاني، هذا عنده مال وهذا عنده مال، وهذا أخذ من ماله واشترى به ذيك البضاعة، فهو بالخيار إن شاء يعني يمضي هذا التصرف، وإن شاء يقول أنا اشترط عليك أنه ما نشتري هذا ترجع لي حقي، أنا مالي صلاح بهذا، تبى تحسب عليك أحسب، خلاص. هذه آخر مسألة في هذا الباب. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في المستكرهة من النساء. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه.
نعم، القضاء في المستكرهة من النساء. الإكراه هو منع التصرف، يعني أن يحصل العمل منك على كره، أن يحصل العمل منك على كره، خلاص. والاستكراه أنواع، الاستكراه أنواع، نوع منه يقال لصاحبه المستكره الملجأ أو الاستكراه الملجأ، صورته كأن يأخذ إنسان ويقيد وغصبا عنه هو أقسم أن لا يدخل بيت فلان، فيأخذ فلان ويقيد ويدخل إلى بيت فلان، هذا ما مرة ما ليس له تصرف وليس له إرادة، هذه يسموه الإكراه الملجأ، هذه يسموه الإكراه الملجأ. النوع الثاني إكراه لك في اختيار، لك فيه اختيار، لكن مثل ما يقولوا أنت فيه بين نارين، أنت فيه بين نارين. طيب، يعني تخشى على نفسك مثلا القتل، تخشى على نفسك الضرب، تخشى على نفسك الحبس، تخشى على نفسك الأذية في أهلك ومالك وعرضك، ها؟ فإما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا. هذا الإكراه، طبعا الإكراه من النوع الأول ما في خلاف بين العلماء أنه من وقع منه الفعل على هذه الصورة لا شيء عليه البتة، مرة ما عليه ولا شيء في الإكراه. إيش الملجئ؟ بحث العلماء كله في الإكراه من النوع الثاني، الإكراه غير الملجئ، التي تبقى للشخص إرادة، ما تبقى للشخص إرادة، ما مو زي الصورة الأولى كفتوه وقيدوه ودوه في المكان اللي هو حلف أنه ما يدخله أو إلى آخره. هذا النوع الثاني من الإكراه هو اللي بيبحث الإمام في هذا المحل، أن الإنسان يكره على فعل. العلماء تكلموا في مسائل هذا الإكراه، فمثلا قالوا لا يعد الإكراه مانعا، لا يعد الإكراه مانعا أو مبيحا، ها؟ إذا كان في أن تقتل شخصا مسلما، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه. يعني لا يجوز عندك أن تقول أنا قتلت فلان مكره عند الفقهاء كلهم، لا يجوز أن تتعذر بالإكراه في استباحة قتل شخص. لما تقول أنا مثلا هددت أني أقتل إذا لم أقتله، فنقول الحكم الشرعي أن ترضى بأن تقتل ولا تقتله، لأنها هي نفس ضايعة، إما نفسك وإما نفسه، فلما تقدم نفسك على نفسه؟ والأصل أن المسلمين تتكافأ دماءهم، والأصل أن المؤمنين تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، صح ولا لا؟ فقالوا في هذه الحالة، في هذه المسألة لا يجوز. واختلفوا فيما عدا هذه المسألة، واختلفوا فيما عدا هذه المسألة، هل يصح التعذر بالإكراه مثلا في الضرب، في الحبس، في الإيذاء الذي لا يصل إلى حد القتل، أو لا يجوز، أو أن تتعذر بالإكراه في أن تفعل فعلا محرما لا يجوز؟ ورد أن عمار بن ياسر كانت قريش تتقصده بالضرب وبالأذية حتى يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فروي أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن قريشا يعني تضربني وتأذيني على أن أنال منك. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده على الإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا الإكراه، وهو وفي هذه القصة يذكر أهل التفسير أنها سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يحصل مثل ما ذكر الإمام صورة إكراه، أن تؤخذ المرأة مغتصبة، الآن مغتصبة يعني كأنها إيش؟ ملجأة. الآن هذه الصورة بذكرها في إكراه إيش؟ ملجأ. أما لو كان للمرأة الخيار لا تسلم نفسها، هذا عند جماهير أهل العلم، لو كان لها خيار لا تسلم نفسها، لكن تؤخذ بدون خيار يعني إكراه ملجئ، يعني إكراه إيش؟ ملجئ. يذكر الإمام في هذه الصورة أن حكومة في زمن عبد الملك بن مروان قضى فيها في امرأة أصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك. يعني أول سؤال يجي في بالنا، يعني حكومة قضى بها عبد الملك بن مروان، إيش وجه الحجية فيها؟ إيش وجه الحجية فيها؟ وجه الحجية فيها أنها أقرت من أهل المدينة. في ذاك الوقت كان في صحابة وكان في تابعين، كان في صحابة وكان في تابعين، أقرت هذه الحكومة، فتقريرهم لها أعطاها حجية. إيش نسميها في الأصول؟ حجية الإجماع السكوتي. أعطاها حجة أنها بهذا تكون من باب الإجماع السكوتي، فهو إجماع منهم أن المرأة إذا استكرهت يعني إكراها ملجئا لم يكن فيها خيار، فيه لها خيار، فاغتصبت، فعندها أول شيء ترتب أن لها مهر المثل. هذا واحد. طيب الذي فعل يعاقب، يعاقب على اغتصابه ويعاقب على حد الزنا، يعاقب إذا زنى، إذا كان استكراهه في الزنا فيعاقب على حد الزنا بحسب حاله. خلاص، إذا كان بكرا فيجلد 100 ويغرب عام، وإذا كان ثيبا فالرجم. فيعاقب أولا على الاغتصاب ثم يحد بالحد. المسألة، القضية الثالثة في هذه الحكومة أن المستكرهة لا تعاقب، أن المستكرهة لا تعاقب، وذلك عند العلماء إذا ثبت من حالها ما يدل على ذلك كالصريخ والبكاء والصوات والدماء ونحو ذلك مما يدل أن هذا الأمر لم يتم برضاها، إنما غصب عنها، يعني أكرهت فيه إكراها ملجئا، أكرهت فيه إكراها ملجئا. خلاص، من فروع هذه المسألة لو كانت المغتصبة أمة مملوكة، ما حكمها؟ حكمها أنه يغرم ما لها مهر، لكن يغرم المستكره المغتصب بما نقص من قيمتها بسبب فعله هذا، ثم هو يعاقب ويحد الحد الشرعي بحسب حاله. طيب مسألة، لو كان المغتصب المستكره عبد مملوك، فنقول القرش أو القيمة المترتبة في هذه العقوبة على صاحبه إذا لم يسلمه، إذا أراد أن العبد يرجع له فالقيمة عليه، إن كان مهر يدفعها، وإن كان فرق في السعر قبل وبعد يدفعها، ويعني والعبد يأخذ العقوبة حقة التعدي بحسب الحال. خلاص، يأخذ العقوبة بحسب الحال، هذا إذا كان التعدي حصل من العبد، أو يخير صاحب العبد بأنه يسلمه. إيش يعني يسلمه؟ يعني يقول لهم هو العبد، خذوا مكان اعتداءه، خذوا اللي تبوا تسووا فيه سووا، هو لكم. وقضى بذلك الحسن البصري وغيره أن العبد إذا اعتدى فصاحبه بالخيار، إن شاء عوض وإن شاء أسلمه مكان اعتدائه. هذا ما يتعلق بهذا الباب من مسائل أوردها الإمام رحمه الله. الباب الذي يلي ما ذكرنا رمضان هنا، انت خرجت تروح بعيد. هو إذا أكره يتحمل عنها الكفارة، ما عليها شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في استه.
واحدة لحديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد هلكت وأهلكت. فقال: هلكت يعني أنا وقعت في الهلاك، وأهلكت يعني جريتها أن توقع في هذا. فبعضهم فاهم هذا الحديث أنها طاوعته، فلم يقضي عليهم الرسول إلا بكفارة واحدة. وبعضهم قال: لا، هذا يعني أنه هو أجبرها على هذا الفعل، لأنه يقول هلكت وأهلكت، ولم يقض عليه الرسول إلا بكفارة واحدة. وبعضهم قال: لا، هذه واقعة عين، والأصل في وقاعة الأعيان أن تحمل على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن كل من جنى جناية يتحمل كفارتها، يتحمل كفارتها. والرسول إنما اقتصر على بيان حال الرجل لأنه هو الذي جاء يسأل، ويفهم ضمنا حكم المرأة، ويفهم ضمن حكم المرأة. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال: وسمعت مالكا يقول: في من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.
في هذا الباب الإمام مالك رحمه الله يشير إلى مسألة من الفروق الفقهية، يعني برضو هنا يدخل في باب الفروق الفقهية، وهي مسألة التفريق بين التعدي على الحيوان وعلى العروض والطعام. قال: من تعدى على حيوان غيره فأهلكه فنلزمه بالقيمة ولا نلزمه بالمثل، ما نقول له يلا فرس مكان هذا الفرس، بخلاف من تعدى على المال العروض المال أو الطعام، فنقول له هات المثل، نقول له هات المثل. يقول: والدليل على هذا التفريق السنة وما ورد عن عمل أهل المدينة، السنة وما ورد عن عمل أهل المدينة. طبعا هذه المسألة أيضا محل خلاف، من العلماء من قال الأصل المثل ولا نصير للقيمة إلا إذا تعذر المثل. المالكية يقولوا القيمة مثل المثل، يعني هذا الفرس اللي أهلكه هذا كم قيمته؟ 1000، فبدك تجيب فرس مثله بقى بالألف، فالقيمة مثل المثل خلاص. لكن بعض العلماء قال لا، إذا تعدى بفرس عليه أن يأتي بفرس مثله، فإن تعذر أن يأتي بفرس مثله عليه أن يأتي بقيمته. طيب القيمة تحسب على أي حال؟ والله صار مجلسنا فقه إحنا، ها فروع. القيمة تحسب على أي حال؟ القيمة تحسب على أساس سعر الدابة في اليوم الذي أهلكها فيه، إيش سعرها في ذاك اليوم، تحسب القيمة على هذا الأساس. طيب لو طعام، لو ذهب أو فضة، لا هنا يرد المثل. طبعا هو يشير إلى السنة، نقول السنة وردت في الطعام زي ما قال، من يتذكر دليل في المسألة؟ ها؟ إيش الصبرة؟ أيوة. لا، في حديث أوضح من هذا، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالس عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت صفية صحفة فيها طعام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فغارت عائشة فرمت الصحفة بيدها، فانكسرت الصحفة، سقط الطعام وضاع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم صحفة بصحفتها وطعام كطعامها، ما قال القيمة، قال صحفة كصحفتها وطعام كطعامها، فأمر بالمثلية في الطعام. وكذا المثلية في حديث الربا، البر بالبر والشعير بالشعير والحنطة والتمر بالتمر، فذكر المثلية في الطعام، فهذه السنة، جاءت المثلية في الأطعمة ولم تأتي في الحيوان، فقد كانوا يتبايعون البعير بالبعيرين والخيل بكذا، يعني ما كانت في مثلية في الحيوان. فهذه السنة التي يشير إليها الإمام مالك، وهي العمل الذي كان يجري في المدينة في التفريق بين الأطعمة إذا استهلكت والنقود إذا استهلكت أو العروض إذا استهلكت وبين الحيوان إذا استهلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب كما أورده مالك. ثم ختم الباب بمسألة يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. يعني هو يقول لو أن إنسان وضع أمانة عن شخص مبلغ من المال، وضع أمانة، فهذا الشخص تصرف في هذا المال، باع واشترى وربح، فيقول الربح لصاحب المال ولا للمتصرف؟ هو قال الربح للمتصرف. ليش؟ يقول لأن هذا المال في ذمته، هو ضامن له، ربح خسر هو لازم يرد المال لصاحبه إذا ما جاء. على هذا الأساس يكون الربح له. طبعا محل المسألة وفرضها أن صاحب المال لم يشترط عليه عدم التصرف، وكان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، كان إذا جاء أحد يودي عنده مال مثلا نقود أو كذا يقول له: أنا ما أخذ منك وديعة، أنا أخذ منك دين وأرد لك وقت ما تبغى، وأرد لك وقت ما تبغى. كان يأخذ هذه الأموال ويتاجر بها ويشتري، ألين لما مات رضي الله عنه، مات وبعبارتنا اليوم من أصحاب الملايين المليون، يعني مليونير، مليونيرات، من أصحاب إيش يقولوا هذا المليونير، مليارات، من أصحاب المليارات. كانت عنده أراضي ومزارع وأشياء كثيرة بسبب هذا، فسدد الديون وسدد يعني أولاده سددوا الديون وسددوا كذا. المهم أنه أصل عمله كان زي كذا، إذا جاء واحد يودي عنده أمانة يقول: أنا ما أخذها أمانة، أنا أخذها دين قرض، وقت ما تبغى سدادها أنا أكتب لك ورقة وأديك هذا، ويأخذ المال ويتاجربه، ويأخذ المال ويتاجربه. لكن لو فرضنا أنه أخذها على هيئة الأمانة وتصرف فيها، فإن الإمام يقول تصرفه صحيح. وهذا قلت لك محله أن لا يشترط صاحب الأمانة عدم التصرف، أو أن يكون المتعارف عليه أن الأمانة ما يتصرف فيها، خلاص. أما إذا لم يكن هناك عرف ولم يكن هناك شرط فيبدو أنه إذا تصرف فيها وهو ضامن لها جاز، والله أعلم. هذا اللي بيحصل الآن في البنوك. البنوك الآن طريقة عملها اللي له تعامل مع البنوك، شوف الورقة اللي يعطوك هي حقة الحساب، دحين يقول لك شوف الورقة حقة الحساب اللي يعطوك هي حسابك في البنك، اللي انت تحطه ايش يحطه قدامه، دائن ولا مدين؟ مدين، يعني انت ادنتهم، واللي انت تسحبه من فلوسك ايش يحطه قدامه؟ دائن، يعني انت اخذت من حقك، ملاحظ؟ هم يعملوا هذا العمل، وتصرف البنك يتصرف في هذه الأموال ويدخل بها في مشاريع، في تجارة، يدخل بها في تجارة ويعطي أرباح، هو يدخل فيها في تجارة ويعطي أرباح. فتصرف البنك، تصرف البنك كأنه يعني شريك، ويعطيك من أرباح عمله وشغله بمالك بنسبة معينة، هذا أصل تصرف البنك. لكن إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه البنك ممكن يتصرف بطرق غير شرعية في التجارة، إنه الأعمال اللي يتصرف بها أعمال غير ربحية، إنه الأعمال يعني غير ربحية سائغة شرعا، إنه كذا إنه كذا، فتحصل أمور مخالفة للشرع، عندها يكون أخذ هذا الربح إيش؟ حرام. البنك الإسلامي إيش بيسوي؟ نفس اللي بيسوي البنك هذا،
بس يضمن لك انه ما يدخل لك هي في مشاريع حرام. ترى العملية اللي تتم في البنك الإسلامي هي نفسها اللي تتم في البنك غير الإسلامي. الفرق بين الاثنين انه البنك الإسلامي يحرص ان تكون العمليات في مال مباح، في عمليات مباحة بطرق عقود شرعية لا تخالف الشرع، ويدخلك شريك ويعطيك من الربح. هذا اللي بيسوي ترى حتى بنك الراجح. ولذلك الناس ايش يقولوا؟ يقولوا ما في فرق، يقولوا ما في فرق، زي ما يسوي البنك هذا يسوي. حتى بعضهم نتكلم معه يقول نفس المحل اللي يتاجر فيه البنك الفلاني والبنك الفلاني يتاجر فيه البنك الفلاني والبنك الفلاني، مما يسمى بالبنوك الإسلامية. يقول نفس القضية، لكن هم لو تأملوا لوجدوا أنه أولا البنك الإسلامي يحرص على أنه العقد يكون بصيغة شرعية لا تخالف الشرع، أنه البنك الإسلامي يحرص أن تكون الأرباح من عمليات بيع وشراء في مواد وأشياء لا تخالف الشرع، أنه إلى آخر ذلك. فهذا هو اللي يراعيها لك البنك الإسلامي. ولا أنت في الأصل، في الأصل يعني كثير من اللي تأملوا أعمال البنوك الإسلامية وأعمال البنوك غير الإسلامية يقولوا ما بينها فرق، ما بينها، يقولوا نفس العملية هنا هي نفس الصورة. هي لا، هي ما هي نفس الصورة من هذا العمق، هي نفس الصورة بالاتجاه هذا، إنك تشوفهم فعلا بيأخذوا مالك وبتاجروبه، هما بيأخذوا مالك وبتاجروبه. لكن هنا الفرق إنه هذه البنوك الإسلامية تحرص على هذا الأمر، وتلك البنوك لا تحرص على الأمر. ولذلك البنوك التجارية بسهولة تقدر ترجع وتخلي نفسها إسلامية بمجرد أنها تخلي عندها لجنة شرعية. إيش عمل اللجنة الشرعية؟ تنظر في شغلتين اثنين، ثلاثة شغلات. الشغلة الأولى في موضوع التجارة، هل هو مما يباح ولا مما يباح؟ فما يجوز تتاجر في الخمور مثلا، ما يجوز تتاجر مثلا في لحم الخنزير مثلا، ما يجوز تتاجر مثلا تدخلوا في شركات في أشياء غير مباحة شرعا. إذن في موضوع العقود. اثنين في صيغة العقود، هذا عمل اللجان الشرعية في البنوك. خلاص. إيش الأمر الثالث؟ وهذا الأمر الثالث يوجد في بعض البنوك الإسلامية ولا يوجد في بعض البنوك الإسلامية. إيش هو الأمر الثالث من عمل اللجنة الشرعية؟ ها؟ لا من عمل اللجنة الشرعية ومو موجود في كل البنوك الإسلامية، متابعة تنفيذ ذلك على العميل. بعض اللجان الشرعية في مكاتبها معزولة بس تنظر في هذا وما تنظر كيف ينفذ ويطبق، عرفت؟ وبعض البنوك لا، حتى بعض ما تسوي العقد يروح للجنة الشرعية تراجعه وتشوف كيف طريقته وكيف وضعه وكيف كذا. هذا سؤالك، ولا انت ما كان عندك سؤال؟ ما كان عندك سؤال؟ يا اخي انت ارفع صوتك اليوم، ما ادري ايش بقى. ايوه هم كذا بيقولوا، عشان كذا معتبرينك دائن. لا هذا برضو في البنك غير الاسلامي زي كذا، لانك الا اذا انت قلت انا داخل معاكم اني مثلا شريك، عرفت؟ لانه انت تحدد العمليه تبغاها حساب جاري تبغاها كذا بحسب عمليتك. فانت لو حددت انها ما هي حساب جاري، حددت انها يعني ليست مجرد ايداع، حددت انها مثلا شراكه وكذا وتبغى الارباح، الى هنا مضبوط، وتسلم من هرجه كل قرض جرى نفعا. خلاص. لكن تبقى القضية الثانية، قضية إيقاع العقود وقضية موضوع العقود. انتبه، يعني أنا بحاول زي ما تقولوا أقرب لكم الصورة. لو واحد يسمعني يقول الشيخ بيسطح المسألة، أنا ما بسطح المسألة، أنا بقرب لك الصورة، بوضح لك الصورة تمام تفهمها. ولذلك بعض الأخوة اللي اشتغلوا يقولوا يا أخي ترى البنك الإسلامي ترى شغله زي البنك، ما في فرق في الظاهر. ايوه ما في فرق، لكن تعال العقود هل التزم فيها بالصيغة الشرعية بالشروط الشرعية؟ هل موضوعها في بيع وشراء وكذا في ما يخالف الشرع ويوافق الشرع؟ البنك الإسلامي ينتبه لك لهذه الأمور. واضح هذا الكلام؟ طيب أيوة خلاص كده انتهينا من هذا الباب. اللي بعده في وقت
10 دقائق.
خلاص نوقف نوقف. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كانت أيوة إذا كانت عين خلاص ما يقدر يتصرف فيها، لكن لو كانت مال هو حسب شرطه، حسب الشرط. خلاص إذا أديتني 10,000 أنا أديك 10,000، انتهينا، هذه أمانتك عندي وأنا كتب لك ورقة أنه هذه أمانة عندي. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.